باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. حدثنا أبو عاصم بن جريج وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه.
نعم، هذا ترجم باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة بكسر الهاء وبالتاء المربوطة في آخره، واحدة الهجر، ويحتمل أن تكون الهاء زائدة من بعض النسخ، وأن الأصل باب هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. مخطوطة عندك المخطوطة تكلم عليها هجرة ما تكلم عليها؟ باب هجرة النبي يعني هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، هذه ترجمة معقودة للهجر في غير البيت. هل له لا يهجر في غير البيت أو لا يهجر إلا في البيت؟ قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. الأول ما هو؟ أنه يهجرها في غير البيت. فكأن المؤلف رحمه ذكر معاوية بن حيدة، وفيه أن الهجر لا يكون في البيت لكنه مرجوح، والأصح حديث البخاري أصح منه أنه يهجر في غير البيت، وهذا حديث معاوية بن حيدة: لا تهجر إلا في البيت. حديث ابن عباس أن النبي هجرهن خارج البيت، أليس كذلك؟ حديث ابن عباس الثاني، وكذلك حديث ابن سلمة في أنه لا يهجر إلا في البيت. وحديث معاوية بن حيدة اللي ذكرها معلق المؤلف فيه أنه لا يهجر إلا في البيت، فما الجمع بينهما؟ فالجمع بين حديث ابن عباس وحديث أنس كذلك حديث ابن سلمة في هجر النبي صلى الله عليه وسلم في غير بيوتهن، وحديث معاوية بن حيدة في الهجر في البيت خاصة، وهو حديث صحيح، إلا أن حديث ابن عباس وأنس أصح منه، ولهذا قال البخاري: والأول أصح. حديث معاوية بن حيدة صحيح فيه أنه لا هجر إلا في البيت، وحديث ابن عباس وأنس ومسلمة أصح منه، وفيه أن الهجر يكون في غير البيت، وهو الصواب. وقال بعض العلماء ذهب الشارع حافظ قال وقال إن هذا الصواب، أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال بحسب ما يراه الزوج، فإن رأى أن يهجر في البيت حتى يكون ذلك سرا وخفيا حتى عن أهل المرأة فعل، وإن رأى أن يهجر خارج البيت سواء يخرج المرأة إلى بيت أهلها أو يخرج هو عن البيت مدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في مشربة له لأنه آلم لنفسها، سواء يخرج المرأة إلى بيت أهلها أو يخرج هو عن البيت مدة لأنه آلم لنفسها ويبقيها أو يبقيها هي في البيت، وإذا هجرها في البيت يهجرها بالفعل ما شاء، وأما في الكلام فإنه يهجرها 3 أيام فقط لما ورد من النهي عن هجر المسلم أخاه فوق 3 أيام، أو يجمع بينهما بأنه إذا هجر جميع أزواجه هجرهن خارج بيوتهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هجر واحدة أو بعضها هجرهن في البيت. هذا له وجه كما قال الحافظ، إن هذا يختلف باختلاف الأحوال وحسب ما يراه، فإن رأى أن يهجر في البيت حتى يكون سرا خفيا بينه وبينها ولا يعلم أحد لا أهل المرأة ولا غيره فعل، وإن رأى أن يهجر خارج البيت فله ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يخرج المرأة إلى بيت أهلها ويهجرها أو يخرج هو عن البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه إذا هجر جميع الزوجات هجر خرج خارج البيت، هجر خارج البيت، وإذا هجر بعضهن هجرهن داخل البيت. داخل البيت ذكر حديث أم سلمة النبي حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن، وهذا فيه أن هجرهن خارج البيت. فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل علينا شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. في حديث ابن عباس قال أبو يعفور تذكرنا عند أبي الضحى فقال حديث ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرج إلى المسجد فإذا هم الآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة يعني خارج المسجد مشربة، فسلم فلم يجب أحد، ثم سلم فلم يجب أحد، ثم سلم فلم يجب أحد، فناداه يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ثلاث مرات، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي استدلال عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دليل على جواز الإلحاح على الأمراء والكبراء الاستئذان إذا كان يرى أن في ذلك مصلحة أو نصحا لا بد من إظهاره وإبداعه بما يعلمه، فعمر عنده نصح، فلهذا ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ثلاث مرات ثم نادى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ وهو واقف، لأن هذا أمر مهم، فقال لا ولكن آليت منهن شهرا يعني حلفت لا أدخل عليه شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه. ما جاب أحد الرسول في مصر ما رد عليه، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولذلك الشارح يقول والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، يعني هجر النساء ذكر في قوله لا يدخل على بعض نسائه يشعر بأن اللاتي أقصب لا أدخل هن من وقع منهن وقع بسبب القسم لاجم من النسوة، لكن اتفق أن في تلك الحالة فكت رجله فاستمر مقيما في المشروب ذلك الشهر، وهو يعيد أن سبب القسم ما تقدم في ماريا فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض مثل قصة العسل فإنه اشتركنا فيها، وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة. بعد الحديث بعده مشتق من إيش؟
قالوا هاجر البعير أي ربطه،
ذكر ولا تهجر إلا في البيت، قال الأول والأول أي الهجرة في غير البيوت أصح وأستعلى، الهجرة كأنه قال هجرة وقال هجر. نعم.
باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم.
هذا فيه كراهة ضرب النساء، والضرب الذي ذكر في الآية هو آخر الأسباب، آخر الطب الكي، إذا لم ينفذ الوعظ ولم ينفذ الهجر ضربها، ولكن ضربا غير مبرح. قال وما باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح غير مؤثر، لا يكسر عظما ولا يخش جلدا، الضرب تأديب. كذلك الصبي يمر بالصلاة ويضرب ضربهم لعشر ضرب غير مبرح. ثم ذكر حديث عبد الله بن زمعة أنه قال لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، هذا نهي، والنهي للتحريم أو للتنزيه، ولقب أنه للتحريم، لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد وإنما يضربها ضرب غير مبرح، وهذا ضرب مبرح يحرم أن يجريها جلد العبد، وهي دليل على أن العبد يجلد ويؤدب، وأن المرأة ليست كالعبد، المرأة زوجة لا تشبه العبد، خادم يباع مال يباع ويشترى يجلد إذا اقتضى الأمر. هذا لا يجد أحد امرأته جلد العبد، والمعنى أنه محتاج إليها، كيف تجلد جلد العبد وأنت محتاج إليها تجامعها في آخر اليوم؟ ما يليق هذا، أنت محتاج إليها تجلدها في أول الليل ثم تجمعها في آخر الليل أو في أول النهار، أين المروءة؟ فلا يليق هذا. والكراهة قل ما يكره تأتي يراد بها كراهة التحريم ويراد بها كراهة التنزيه، وما هنا كراهة التحريم لا يجوز الإنسان أن يجدها جلد العبد. شوف كلام الشارع قوله
ثم يجامعها،
نعم قوله باب ما يكره،
قوله باب ما يكره من ضرب النساء فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله. قوله وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح، هذا التفسير منتزع من المفهوم الحديث الباب من قوله ضرب العبد كما سأوضحه، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح.
إذا هذا فسر الحديث يفسر الآية واضربوهن فسر في الحديث أن المراد بالضرب غير مبرح، لا يجرح، لا يكسر عظما ولا يجرح. قوله في الوصف في الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد.
وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد.
نعم، الرقيق يعني العبد يضرب ضربا شديدا إذا دعت الحاجة بخلاف الزوجة. نعم.
والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله غير مبرح، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة والمضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب. قال المهلب: بين النبي بين صلى الله عليه وسلم بقوله جلد العبد أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما، ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها، انتهى. وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا، فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه وابن حبان وحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذياب بن أبي ذباب بضم المعجمة بموحدتين الأولى خفيفة: لا تضرب إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: قد ذائر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فقال: لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح ابن حبان، وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند بيهقي. وقوله ضأر بفتح المعجمة ضائرة،
المقصود أن الضرب يكون ضرب غير مبرح. نعم.
باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوج.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة المعروف. فإذا أمرت طلب الزوج من المرأة أن تصلح لها الدخان حتى يدخل لا تطيعه، يعني هذا معصية. وإذا طلب منها أن تفعل معصية فلا تطيعه. وكذلك الأب إذا طلب من ولده معصية يشتري له دخان لا يطيعه. وكذلك الأمير إذا طلب من أحد يشرب الخمر لا يطيعه، هذا عام. لكن ليس معنى ذلك أن يتمرد عليه، لا، لا يطيعه في هذا المعصية، خصوصا المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة والمعروف. وفي هذه القصة أن امرأة النصارى زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها يعني سقط، فطلب زوجها منها أن تصل شعرها، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات التي تصل الشعر بالشعر، هذا معصية، وصل الشعر من كبائر الذنوب. لعل خلعنا الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فلا تطيع المرأة زوجها إذا أمرها أن تصل شعرها، لأن صلة وصل الشعر بشعر آخر من كبائر الذنوب، حيث لعن النبي الواصلة والمستوصلة، قال إنه لعن الموصلات هنا، والحديث الآخر الواصلة والمستوصلة. نعم.
باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، والصلح
أن يصالح، هذه قراءة فلا جناح أي الصالح بينهما صلحا، والقراءة حفص فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلحين، قراءة فلا جناح أي الصالح. هذه المرأة هذه الترجمة معقودة لبيان جواز الصلح للمرأة وزوجها مصالحة. فإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا أو خافت أن يطلقها فلها تصالحه لأن تسقط شيئا من حقوقها وتبقى معه من أجل مراعاة أولادها أو لأنها أو من أجل النفقة عليها لأنها كبيرة أو ليس لها قيم إذا طلقها ضاعت أو ضاع أولادها، فهي تريد أن تبقى معه وتسقط شيئا من حقوقها، كانت تسقط القصد ليس لقصد التي تكون ليس لليلة، أو تسقط النفقة إذا كانت غنية كما فعلت سودة أم المؤمنين بن زبعة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم أبقني وليلتي لعائشة، فكان النبي يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة، وأبقى معه سودة لأن تريد أن تبقى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من زوجاته في الدنيا والآخرة، تريد أن تبقى معه ولا تريد فراقه، فلا بأس. والله تعالى أنزل في ذلك هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا واصلحوا خير، لا جناح أن يصطلحا لإسقاط شيء من الحق، نفقة أو الكسوة أو الليلة قصد. ولهذا فسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي وقسمة لي، يعني اسقط النفقة واسقط القسمة. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. ذكر الشارح في الخلاف، قال: اختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرج البيهقي عن علي وحكاه المنذر عن أبيه بن عمرو: إن رجعت فعليها أن يقسم لها، وإن شاء فارقها، وعن الحسن ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك. والصواب أنها لها أن ترجع، فإذا أصل حقها سنة ورد السنة الثانية ترجع، وبعد ذلك هو بالخير، إما أن يعطيها حقها وإما أن يطلقها. نعم.
باب العزل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
نعم. وهذا المعقول في العزل، والعزل معناه هو إذا جمع زوجته يخرج ذكره وينزل خارج الفرج حتى لا تحمل، هذا يقال له العزل. والحرة لا بد من استئذانها في العزل لأن لها حق في الجماع والولد، لا بد من استئذان، لا يعزل الحرة إلا بإذنها. وأما الأمة فله أن يعزل بدون استئذانها، لا تسر أمة. وفي معنى العزل إلقاء النطفة قبل 40 يوما، كما قال الحنابلة وغيرهم، قد يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. وكذلك العلقة إذا انتقلت 40 يوما من النطفة ثم 40 يوما علقة. أما الموضع فلا، لأنها في طريقها للتخلق فهي أصل الإنسان. وكذلك العلقة على الصحيح ليس له أن يلقي العلقة. وفي معنى العزل أكل المرأة الحبوب لمنع الحمل، إذا كانت المرأة يضرها الحمل، أو ربط رحمها باللولب إذا كان المرأة يضرها الحمل لألم في رحمها، أو كانت المرأة يتوالى عليها الحمل والأولاد ولا تخدم على تربيتهم، تأكل الحبوب سنة أو سنتين حتى تأخذ نفسا ومهلة تستريح فيها، فالصواب أن هذا لا بأس به، بشرط ألا يضر بصحتها، وبشرط ألا تكون هذه الحبوب تكون سببا في قطع النسل، ما تكون في قطع النسل، وإنما تؤخر النسل. فتنظيم النسل قطع النسل حرام، أما تنظيم النسل عند الحاجة لا بأس به، لكن لا يضر بصحتها وكان مؤقتا وكان لسبب فلا بأس. أما أن يكون بدون سبب، كان يكون بعض الناس لا يريد الأولاد أو يخشى من النفقة، فهذا لا يجوز، هذا إناف التوكل على الله عز وجل، تزقهم على الله، لا يجوز الإنسان هذا بدون سبب. بعض الناس يحدد يقول لا يريد إلا ولدين أو ثلاثة بدون سبب، هذا لا يجوز. إذا وجد السبب كانت صحتها ما تتحمل، أو الأولاد يتراكمون عليها أو ما أشبه ذلك. وقد استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل أنهم يفعلون هذا
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. في اللفظ الآخر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء نهى عنه لنهى عنه القرآن. فالشيء الذي يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره دليل على الجواز، لأنه لو كان غير جائز نزل القرآن بالنهي عنه. ولو قيل إن النبي لا يعلم فنقول فالله يعلم، النبي إذا كان النبي لا يعلم فالله يعلم. الحديث الأخير كنا نعزل القرآن ينزل، يعني هذا استدلال جابر، كنا نعزل القرآن ينزل يعني ولم نفعل ذلك. في الحديث الأخير قال كنا نعزل أصبنا سبيا، السبي ما يؤخذ من مال، ما يؤخذ من مال العدو من الإماء والأرقة والعبيد. أصبنا سبيا يعني سب، سبوا من الكفار، فكنا نعزل، كانوا يعني يطعونها هذه النساء بعد الاستبراء. هذا معروف انه كما النصوص من بعضها لبعض المراد بعد الاستبراء، فاذا سبي نساء الكفار فانه تستبرا كل واحده من بحيضه، يستبرا رحمه بحيضه حتى لا تكون حامل تختلط الانساب، ثم بعد ذلك له ان يطعها، واذا وطئها له ان يعزل، ينزل الملي خارج الفرج حتى لا تحمل، حتى يريد لان يريد ان يبيعها. قال كنا نعزل أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتعلمون أو إنكم لتفعلون، قالها ثلاثا أو إنكم لتفعلون أو إنكم. ثم قال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. هذا تقريب لها، نسمة يعني روح، نسمة يعني نفس، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ما قدر الله وجودها لا بد أن يقع حتى ولو عزلته، إذا قدر الله تحمل سبقه الماء فحملت ولو عزل. جاء في الحديث أن رجل قال يا رسول الله لجارية أطعها وإني أخشى أن تحمل عازل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أحد قال يا رسول الله إن جارية قد حملت، قال قلت لك إنه ما من نفس كائنة إلا الله خالقها، ما من نفس إلا والله خالقها، فإذا قدر الله أن تجد هذا النفس سبقه الماء، سبقه الماء قبل أن يعزل. قول هنا ذكر في آخر الصفحة 307، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشة حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله أسطر الخمسة في آخر صفحة 307، خمسة أسطر الأخيرة في آخر صفحة 307.
قوله لا عليكم أن لا تفعلوا أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا إلا أن ادعى، لا عليكم أن تفعلوا إلا أن ادعي أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك. ووقع في رواية مجاهد الآتية في التوحيد تعليقا ووصلها مسلم وغيره، ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل لا يفعل ذلك، فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشة حصول الولد فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد، ولا راد لما قضى الله. والفرار من حصول الولد يكون لأسباب، منها خشية علوق الزوجة الأمة لأن يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع، إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان رجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئا. وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها الولد. وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس، وفي الأوسط له عن ابن مسعود، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحا، سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد، ويخشى أن يضر الحمل بالولد المرضع لأنه مما جرب فضر غالبا. لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد الاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد جاء رجل إلى رسول الله
ذكر بعد ذلك نقرأ القيم
أن العجز يسمى الوأد الخفي، وجاء في حديث
قال ابن
القيم. طيب بعد هذا عندك حديث جذامة أنه قال الوأد الخفي. نعم شوف آخر الصفحة. نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل.
نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل، واستند إلى حديث جذامة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، أخرجه مسلم. وهذا معارض بحديثين، أحدهما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال كانت لنا جواري وكنا نعزل، فقالت اليهود إن تلك الموؤودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. وخرجه النسائي من طريق هشام وعلي بن مبارك وغيرهما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه، ومن طريق أبي عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه، ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال زعم أبو سعيد فذكر نحوه، قال فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد؟ قال لا، ولكن أخبرني رجل عنه. والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا يقوى بعضها ببعض، وجمع بينه وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه، وهذه طريقة البيهقي. ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه، وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته، وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن. ومنهم من ادعى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ، وقال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا بموافقة أهل الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه، وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح، وضعف مقابله بأنه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب، ورد بأن الاختلاف إنما يقضى حيث لا يقوى بعض الوجوه، فمتى قوي بعضها عمل به، وهو هنا كذلك والجمع ممكن. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن حديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. قال فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان، وتعقب بأن حديثها ليس صريحا في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما. وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره، الذي يعزل من حصول الحمل، لكن فيه تضييع الحمل، لأن المني يغضوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وأدا خفيا. وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في قوله الموؤودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة، بأن قوله الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. وقال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. قال ابن القيم الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامة، لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا. فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع، وقد جنح إلى المنع من الشافعية بن حبان فقال في صحيحه ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مسجور عنه لا يباح استعماله. ثم ساق حديث أبي ذر رفعه ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره، فإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته ولك أجر، انتهى. ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم، بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار، والله أعلم. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأدى، وقال المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما، قال والعزل قبل ذلك كله. وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن الخيار عن علي نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد. واختلفوا في علة النهي عن العزل، فقيل لتفويت حق المرأة، وقيل لمعاندة القدر، وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك، والأول مبني على صحة الخبر المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق، ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع، فإذا فقد بقي أصل الإباحة، فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقا لم يتعلق به النهي، والله أعلم. وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع نهى بالمنع هناك ففي هذا أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا، ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب، ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقد أفتى بعض متأخر الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قول بإباحة العزل مطلقة، والله أعلم.
على كل حال، والصواب أن العزل جائز، وتسميته في الوعد الخفي لا يمنع، الممنوع على الوعد الظاهر القصد، أما الوعد الخفي فهذا ليس ممنوعا، ولهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم.
باب
بركة سر.
إنه الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
نعم، هذا الترجمة القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، في الحديث مشروعية القرعة بين النساء إذا أراد السفر بواحدة، فمن خرج هذا القرعة سفر بها، إلا إذا رضينا بالسفر بإحداهن من غير القرعة فلا بأس، لأن الحق لهن، أما إذا لم يردنا فإنه لا بد من القرعة. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين النساء، وهذه المدة التي سافر الزوج فيها بإحدى زوجاته بعد انتهاء السفر يبدأ بمن وقف عليها الدور قبل السفر فيقسم لها أولا، ولا يقضي للباقيات مقابل المدة التي طارت القرعة فيها لإحداهن. يعني هذه القرعة إذا أقرأ وقعت القرعة على واحدة سافر بها فاختصت بهذه المدة، ثم بعد ذلك إذا قدم من السفر فإنه يبدأ بمن وقف عليه الدور قبل السفر ويقسم لها، ولا يقضي للباقيات مقابل المدة التي طارت القرعة لإحداهن، ولأنها أيضا تتحمل مشاق السفر في هذه المدة، تحمل مشاق السفر مقابل كونها خرجت القرعة، هي تتحمل مشاق السفر والباقيات لا تتحمل مشاق السفر. نعم، الأذان. وفي هذه السفرة لما أرادنا السفر أقرب إلى السفر فطارت القرعة لاثنتين، عائشة وحفصة. وما لو طارت القرعة يعني الأصل أن تطير القرعة لواحدة، لكن هنا طارت لاثنتين، وما طارت القرعة يعني حصلت هذه القرعة، ومنهما حصل عثمان المضعون قال فطارت القرعة لعثمان المضعون، يعني حصلت القرعة وأصل الطائر الحظ، على خير طائر على خير حظ، وكل إنسان زمه طائره في عنقه نصيبه. ففي هذه المرة طارت القرعة لعائشة وحفصة، فخرجتا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل يسير مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة، تحيلت حفصة على عائشة، إذا من احتيال حفصة لعائشة لما بين الضرات من الغيرة، تحيلت حفصة على عائشة، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ يعني كأنهم متباعدين، كأن بعيرهم كان البعيرين متباعدين، وإلا لو كانوا متقاربين لكن عرفت عائشة ما الذي يحصل، يعني كأن حفصة بعيرها في مكان بعيد وعائشة في مكان، فأرادت كل واحدة أن تركب بعير الأخرى. تحيّلت حفصة على عائشة لما بينها من الغيرة، قال: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت حفصة ركب جمل عائشة، وركبت عائشة جمل حفصة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادة إلى جمل عائشة وعليه حفصة، سلم عليها ثم سار حتى نزل، وافتقلته عائشة، فشد الأمر على عائشة رضي الله عنها حتى دعت على نفسها، فكانت لما نزلت جعلت الجهة بين الإدخل بين الحشيش وتقول: ربي سلط علي عقرنا وحية تلدغني ولا أستطيع أن أقول شيئا، وفي اللفظ الآخر: ولا أستطيع أن أرد على نبيك شيئا. ولم تتكلم في حصة لأنها هي التي اختيارها، هي التي رضت اختيارها. هذا الدعاء من عائشة على نفسها بأن سلط عليها حي الله حية عقرب أن تلدغن فتموت لا يجوز، ولكن غلبها ما تجد من الغيرة، غلبها ما تجد من الغيرة، وإلا هذا لا يجوز، لا يجوز يدعو على نفسه. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعو أحدكم على نفسه بالموت من قبل أن يأتيه، لا تدعو على أنفسكم بالموت ولا تدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، لكن غلبها شدة الغيرة ما تجد من الغيرة، فلهذا دعت على نفسها. والمغلوب أحيانا قد يعفى عنه، غلبها ما تجد. نعم. قوله: إذا أراد سفرا. أخذ الصفحة.
أحسن الله إليك. يعني إذا أقرأ بين النساء فالتي حضر جاءت معه من السفر سافرت معه،
نعم،
تدخل في القسم الجديد يعني؟
لا نعم، يعني هذا اللي خرجت معه خاص بها، اختصت بهذه المدة، لا يعني لا يقضى لغيرهن من ضراتها. لو أخذها بدون قرعة نعم يقضي لضراتها مثله، لكن بالقرعة خلاص اختصت بها فلا يقضي للنساء. نعم. قوله: إذا أراد سفرا.
قوله: إذا أراد سفرا مفهوم اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل لتعين القرعة بمن يسافر بها. وتجري قرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة. قوله: أقرع بين النساء. زاد بن سعد من وجه آخر عن قاسم عاشه: فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية، واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات.
كانوا في الجاهلية يستقسم بالأزلام، إذا أراد الواحد سفرا أو تجارة أو مشاركة استقسم بالأزلام، فلما جاء الإسلام أبدلهم الله بالقرعة والاستشارة والاستخارة بدلا من الاستقسام بالأزلام. نعم.
والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. قال عياض: ومشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها.
هذا الحنفية والمالكية لا يجيزون القرعة، حجتهم يقول في خطر القمار، وهذا إن كبلهم النص فهذا مصادم للنص، وإلا كبلهم النص فهم معذورون لعدم بلوغ النص. لا ينبغي الإنسان أن يعارض النص بعقله ورأيه، باب الخطر والقمار. نعم.
واحتج من منع المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها.
وحكي عن الحنفية إجازتها.
وقد قالوا به في مسألة الباب. واحتج من منع المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة التي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوى ببيت الرجل من الأخرى.
هذا من أفسد الأقوال، يقول إن لو خرجت القرعة قد تكون إيش؟ قد تخرج المرأة التي لا نفع فيها، فيكون هذا يضر بحال الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع القرعة ولا يقول إنه يضر بحال الرجل، هذا مصادم
من أفسد الأقوال مصادمة النص. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرب النساء، وهذا يقول يضر بحال الرجل، القراءة تضر بحال الرجل. القاعدة أن القياس في مقابلة النص فاسد، أي قول في مقابلة النص هو فاسد لا يعتبر. نعم.
وقال القرطبي ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا لغير مرجح، وفي مراعاة المذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى. قول فطارت قرعة لعائشة وحفصة أي في سفرة من السفرات، والمراد بقولها طارت أي حصلت، وطير كل إنسان نصيبه.
طارت القرعة يعني حصلت القرعة لفلان.
وطير كل إنسان نصيبه. وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار المهاجرين قالت وطار لنا عثمان بن مضعون أي حصلا في نصيبنا من المهاجرين. قول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الحضر، وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول، وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نهارا. وقد أخرج أبو داود والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء التي هو يومها بات عندها.
طيب شوف الصفحة اللي بعدها 312، ويؤيد القول بالقرعة
أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم للازم منه إذا رجع أيو في من تخلفت حقها.
نعم، إذا سافر بغير قرعة وبغير استئذان بقية النساء. نعم.
وقد نقل المنذر إجماع أن ذلك لا يجب، فظهر أن للقرعة فائدة، وهي أن لا يؤثر بعضهن
ألا يؤثر يعني يفضل
ألا يؤثر بعضهن بالتشاهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن. وقد قال الشافعي في القديم لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان قرعة معنى، بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج من سهمها خالصة.
نعم، يعني اللي سافر بها بالقرعة خلاص كلها الأيام خاصة. نعم.
ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة،
والذي يظهر عدم قضاء مدة الإقامة. نعم. بعد باب الذي بعد. نعم.
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضراتها وكيف يقسم ذلك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
نعم، هذا فيه على المرأة إذا كان رجل له زوجات وهبت إحداهن يومها لضرتها جاز ذلك، ويقسم لمن وهبت لها يومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة يومها لعائشة، كان يقسم لعائشة يومين بقية النساء يوما. نعم.
باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما.
ذكر هذه الترجمة قل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ذكر أن العدل غير مستطاع، وأشار الشارح إلى الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالحديث فيه أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، فيه عدل، بيان العدل، وأنه يعدل عليه الصلاة والسلام، يعدل يقسم، كان يقسم بين النساء فيعدل. والآية تقول إن العدل غير مستطاع، فالعدل الذي في الآية غير العدل الذي في الحديث، فالعدل عدلان، عدل لا يستطيع الإنسان وهو ما في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هو محبة القلب وما ينشأ عنه من الوطن. والعدل الذي يستطاع هو القسم والنفقة والكسوة والسكن، أربعة أشياء يعدل بين النساء في النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكن واحد والقسم واحد، هذا عدل يستطاع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل يقسم بين النساء فيعدل فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا هو العدل الذي غير مستطاع. فيكون جمع بين الآية والحديث أن العدل عدلان، عدل لا يستطيع الإنسان وهو المثل في قوله ولن تستطيع أن تعدل بين النساء وهو محبة القلب وما ينشأ عنه، وعدل يستطيع الإنسان وهو المثل في الحديث وهو العدل في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، وهذا مستطاع. نعم.
باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة.
نعم. قوله إذا تزوج البكر على الثيب، المراد أن يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا، إذا كان عنده امرأة وتزوج معها بكرا فإنه يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج امرأة وإذا كان عنده امرأة وتزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا. قل إذا تزوج البكر على الثيب، قل على الثيب لا مفهوم له، المعروف أن زوجة السابقة ثيب، فإذا تزوج بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا على امرأته التي معها أقام عندها ثلاثا. هذا معنى الحديث السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. هذا هو المعتبر بالنسبة للزوجة الأولى ثيبه البكرة والبكارة. نعم. نعم. يربط لا على شيء آخر. نعم. نعم.
باب نعم. إذا تزوج الثيب على البكر
لا هذا يعني يراعى الأولاد، لكن يراعى السكنة إذا كنا متماثلات، كما أنه يراعى الأولاد في النفقة والكسوة كذلك السكنة. نعم.
باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا كما سبق المراد أن يكون معها امرأة فيتزوج معها ثيبا، فإذا تزوج ثيبا على امرأة قام عنده ثلاثا ثم قسم، وإن حبت الثيب أن يقسم لها سبعا فيقسم لها سبعا ويسقط حقها من الثلاث ويقسم بقية النساء سبعا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة قال أنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت ولو سبعت لك لسبعت النساء، وإن شئت ثلث فقال الثلث.
باب من طاف على نسائه في غسل واحد. حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
نعم. هذا فيه جواز كون الرجل يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يعتبر هذا من باب يعني الجور، لأنه عدل بينهن في هذا الوقت في وقت واحد، فإذا طاف على نسائه في الليلة الواحدة جاز له ذلك، والأفضل أن يتوضأ بعد كل واحدة، وإن اغتسل بعد كل واحد فهو أفضل. ذكر الشارح هنا في أول صفحة قد قال أصحاب شوف أول
وقد قال أصحاب سوي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر، فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلا، فإن خصص حرم عليه، وعد هذا من أعذار في ترك الجماعة.
يعني إذا يصلي مع الجماعة إذا كان متزوج يصلي عندها، هذا قول مرجوح. نعم. نعم.
قال ابن دقيق العيد أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة، وبالغ في التشنيع، وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية، وروى ابن القاسم عن مالك وعنه يسحب ووجه للشافعية، فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان، فقدم حق الآدمي هذا توجيهه، فليس بشنيع وإن كان مرجوحا، وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق لم يحسب على الراجح، لأن الحشمة لا تزول به. ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة، وقيل هي على النصف من الحرة ويجبر الكسر.
هذا القول هذا ليس يعني مرجوح، الصواب أنه لا بد أن يسلم على الجماعة. نعم.
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
هذا في جواز دخول الرجل على الساعة في اليوم ده إذا كان العدد من النساء، لأن المدة قد تطول على كل واحدة إذا كنا ثلاثة أو أربعة، فإذا جاء في النهار ودخل ولا سيما بحاجة فلا يضر، لأن العماد عماد القسم الليل. نعم.
باب إذا سألنا الرجل نساءه في أي مرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن قال هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوما يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي.
هذا في الأرض أن القسم هنا يسقط إذا أذن واحتاج إلى أن يكون عند واحدة كان مريض، فكأنه حبل أيامهن للتي هو في بيتها، فلا بأس إذا استأذن رجل نساء ثلاثة أو أربع وكان مريض أنه مر في بيت واحدة فأذن له فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم.
وهذا فيه جواز حب الرجل بعض النساء في البعض، لكن لا يحمله ذلك على عدم العدل بينهن، لا بد من العدل في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والقصر. أما القلب، محبة القلب وما يشاء عنه الواطف، هذا إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا قصري فيما أملك فلا تملي فيما تملك ولا أملك. والشاهد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر في قوله لا يغرنك هذه التي أعجبها حسن حب رسول الله، قال فقصصت على صفة تبسم تقرير الله، تبسم يعني صحيح أن الرسول يحبها أكثر من غيرها، قال لا يغرنك، يقول الحصة هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله إليها، فقصه على النبي فتبسم تقرير الله، فدل على أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، لكن لا يحمله هذا الحب على الميت. نعم.
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عن افتخار الضرة.
وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه التحذير من التشبع بما لم يعط الإنسان، والتزين بما لم يكن فيه، وادعاء ما ليس له، وأن هذا من الزور. والحديث عام في الزوجة وغيرها: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. وهذا يكون في الضرة، تكون تفتخر عند ضرتها، تقول زوجي أعطاني كذا وكذا، اشترى لي من الثياب كذا وكذا، أعطاني من الكسوة كذا وكذا، اشترى لي كذا من العفاف، وهي كاذبة تريد أن تتشبع بما لم تعطى حتى تفتخر عند زوجها عند ضرتها، وتظهر لها أن زوجها يؤثرها عليها ويفضلها عليها، وأن لها منزلة أعلى منها. هذا من الزور، وفيه أيضا من إغار صدر الضرة وما يسبب عن ذلك من الإحن والبغضاء والشحنة، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبة من الاقتتال بين الضرتين أو الهجر أو الغيبة والنميمة، وقد يؤدي إلى الطلاق أيضا. فهذه المفاسد كلها تترتب على التشبع بما لم يعطى، وكذلك أيضا غير الزوجة، فالفقير مثلا يتشبع بما لم يعطى، يظهر أنه كأنه أنه غني وأنه كذا، يستأجر مثلا بيت لا يناسب حاله، أو يشتري سيارة مثلا أعلى من دخله، يظهر أنه غني وأنه كذا، هذا تشبع بما لم يعطى. فهذا الحديث عام، وهي التحذير من إظهار خلاف الواقع وتزين الإنسان بما لم يكن فيه. ومن ذلك قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فالذي يفرح والذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، هذا من التزين بما ليس فيه والتشبع بما ليس فيه. فتكون الحديث والآية كلاهما في معنى واحد: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. توعدهم الله تعالى الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، يظهر للناس أنه فعل كذا وأنه فعل كذا، أنه يتصدق أو أنه يحسد أو أنه يفعل كذا أو أنه يبني مساجد أو ما أشبه ذلك مما يتزين الإنسان بما ليس فيه. نشوف كلام الشارع قوله هنا: باب
قوله باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر،
يعني تقدير باب المتشبع بما لم يعطى بما لم ينل، يعني باب التحذير من التشبع بما لم ينل وأن هذا مما نهي عنه شرعا لما تفتر من المفسنة.
عفى الله عنك. قال: قوله المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها، وكذلك هذا في الرجال. قال: وأما قوله كلابس ثوبي زور، فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم، ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. قال: وفيه وجه آخر، أن يكون المراد بالثياب الأنفس، كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان بريئا من الدنس، وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا في دينه.
مغموصا عليه
في دينه،
يعني إذا كان منتقد في دينه. نعم.
وقال الخطابي: الثوب مثل، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب، والمراد به نفس الرجل. وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة. انتهى. وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة، فإذا احتج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل
لبس
ثوبيه وأقبل فشهد، فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه، فيقال أمضاها بثوبيه يعني الشهادة، فأضيف الزور إليهما فقيل كلابس ثوبي زور. وأما حكم التثنية في قوله ثوبي زور، فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ،
لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ
وعلى غيره بما لم يعطى. وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين، مبالغة في التحذير من ذلك. وقيل إن بعضهم كان يجعل في الكم كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان، قاله ابن المنير. قلت: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق، والمعنى الأول أليق. وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولابسهما لا يدوم
ولباسهما
لا يدوم ويفتضح بكذبه. وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها، ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في الفائق: المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها، وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يتزيى بزي أهل الصلاح رياء، وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين. وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر، كما قيل: إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر. فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل. وقال المطرزي: هو الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك،
يري
أنه شبعان وليس كذلك.
يهم على كل حال، الحديث واضح وهو عام كما سبق. نعم، في زوجه وغيره. نعم، هذا ليس من على سبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من يعني من الرياء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعم حسن، هل هذه كلمة كبيرة؟ قال: لا، إن الله جميل وحب الجمال. لكن التشبع بما لم يطأ زيادة على ذلك، كل سنة يكون ثوبه حسن وكونه أيضا لا يظهر بمظهر الفقراء، يعني وفي الحديث إن الله إذا أنعم العبد يرى يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لأن بعض الناس قد يغنيه الله ولكنه يرتدي مثلا هيئة تدل على أنه من الفقراء، فكأنه ساخط على ربه، فكأنه يقول: أنا فقير، أنا كذا. لا، ينبغي الإنسان أن يظهر، أن تظهر أثر نعمة الله عليه. لا ينبغي الإنسان يغناه الله ويرتدي مثلا ما يرتديه الفقراء، بل ينبغي أن ترى أثر النعمة عليه، لأن هذا معناه شكاية لله في المعنى، كونه يظهر بمظهر الفقراء. ولكن المنهي عنها أن يتشبع الإنسان بما ليس فيه، يتزين ويظهر شيئا لا يكون أهل له. أما الغني الذي أغناه الله وأظهر نعمة الله عليه فهذا ليس من التشبع. التشبع كل إنسان يظهر شيئا صفة ليست له. نعم،
بسم الله عليك. باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله
نعم، هذا الباب في الغيرة، وغيرة يوصف بها الله عز وجل ويوصف بها المخلوق، والله تعالى له ما يليق به من الصفات، والمخلوق له ما يليق به. فالغيرة مثل الغضب والرضا والمحبة والعلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه الصفات تصف بها الخالق وتصف بها المخلوق، والخالق له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به. والله سبحانه وتعالى لا يباتل أحدا بالخلق، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، والله أعلم بكيفيتها، لكن معنى الغيرة معروف. ولهذا قال في الحديث: من أجل ذلك حرم الفواحش. معنى الغيرة معروف في اللغة العربية، مثل معنى الاستواء العلو والصعود والاستقرار، مثل معروف الرضا ضد الغضب، والعلم ضد الجهل، والسمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى. كذلك الغيرة معروف معناها في اللغة، وأنها ضد الذي لا يغار، هو الذي ليس عنده إحساس، ليس عنده شعور بإنكار المنكر وإنكار المحرمات. فالغيرة وصف يليق بالله عز وجل، وفي الرد على من أنكر الغيرة وأولها، كما أولها كثير من أهل الكلام من الشامية والأشاعرة والمعتزلة، كلهم أولوا الغيرة. قال المغيرة عن سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي ضربته بالسيف غير مصفح. مصفح ومصفح، فمن فتح جعله وصفا للسيف، ومن كسر جعله وصفا للضارب، وهو من صفح السيف يعني أي عرضه وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الآن أغير منه والله أغير مني. وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس. ولهذا قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ الآن أغير منه والله أغير مني. وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وفيه أن غيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه من أشد الناس إنكار المنكر. من حديث عبد الله بن مسعود قال: ما من أحد أغير من الله عز وجل. يجوز في أغير الرفع على أنها تميمية، يكون مرفوع جزئين: ما من أحد أغير من الله، تكون ما تميمية لا تعمل، فيكون مرفوع الجزئين. ويجوز في أغير النصف على أن ما حجازية، تعمل عمل ليس، وهذا هو الراجح، لأنها لغة قريش. ما من أحد أغير من الله، تكون ما حجازية، تعمل عمل ليس وغير اسمها. ويجوز تكون تميمية فلا تعمل، تكون مبتدا وخبر. ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. من أجل ذلك حرم الفواحش، تحريم الفواحش أثر غيرة الله عز وجل. إنكار المنكر من الإنسان هذا أثر من غيرته، الذي عنده غيرة ينكر المنكر، هو الذي ليس عنده غيرة لا ينكر المنكر. وما أحدنا أحب إليه المدح من الله، في اللفظ الآخر من أجل ذلك مدح نفسه، وفي اللفظ الآخر: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفيه أنه يخبر على الله بأنه أحد، يخبر على الله بأنه شيء. ما من أحد، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يخبر الله بأنه شيء، بأنه أحد، قل هو الله أحد، هذا أحد بمعنى واحد. ويخبر الله بأنه شخص، لا شخص غير الله، هذا من باب الخبر. لا شيء أغير من الله، الحديث الثالث: لا شيء أغير الله، اخبر الله بأنه شيء، كقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، هذا من باب الخبر. ولا يقال من صفات الله شيء. في حديث أبي هريرة: إن الله غار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. الحديث اللي قبله: من أجل ذلك حرم الفواحش، يعني إن الله تعالى يغار إذا أتى المؤمن ما حرم الله عليه.
وكما سبق غيره الصفات الفعلية كالغضب والكراهة والسخط والرضا كلها صفات فعلية تليق بالله وعظمته لا يشبه فيها أحد من خلقه. نعم. لأنه ما أطلق على الله كي يطلق الصفات. نعم.
حدثني محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس
يكفيني أو تكفيني تكفيني أو يكفي نعم
فكأنما أعتقني.
نعم هذا الحديث فيه قصة أسامة مع الزبير وأن الزبير تزوجها وأنه ليس له مال ولا مملوك غير ناضح وغير فرسه ناضح بعير فكانت تعلف الفرس وتستقي الماء وتخرز الغرب وتعجن هذا فيه خدمة المرأة بما جرت العادة أن تخدم به زوجها وأن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها على عوائد البلاد ومشروع للفقهاء أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة كما ذكر بعض الشراح قال أن هذا باب التطوع وإلا فالخدمة ليست واجبة والأقرب أنها تخدم بما جرت العادة ولكن في أسماء في زائد عن العادة لأنها تنقل النوى من أرض الزبير النوى الفصم نوى التمر تنقل من أرض الزبير التي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسها وهي على ثلثي فرسخ بعيد الفرسخ ثلاثة أميال والميل كيلوين لا كذا ثلثي فرسخ يعني تقريبا يمكن كيلوين أو يقول ثلاثة أميال يعني ميلين والميلين يعني كيلوين إلا ثلث يعني تقارب ثلاثة كيلو يعني هذه مسافة بعيدة وكان عليها مشقة كانت تصفر قال فجئت يوما والنوى على رأسي مسافة الأرض بعيدة قال فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من الصدق فدعاني هذا ليس في خلوة لأن معه نفرا من الأنصار فقال اخ هذه كلمة تقال للبعير لإناخته قال ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال فهي أن سيرها لو ركبت مع الرجال ليس في خلوة وذكر الحافظ هذا قبل الحجاب وقال إن قول ليحملني خلفه هذا فهمت هي من قضية الحال وإلا فإنه يحتمل أن يكون أراد أن يركبها ومعها ويركبه شيئا آخر هكذا قال الشارح قال فاستحييت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى فلما أخبرت الزبير قال فاستحييت وعرفت غيرتك وهذا هو الشاهد الغيرة وأن وصف الزبير بالغيرة قال فاستحييت وعرفت غيرتك تخاطب الزبير فقال والله لحملك النواء كان أشد علي من ركوبك معه، يعني إن حملها النواء ومجيء هذه المسافة وقد تتعرض للرجال لرؤية الرجال أو يقعد في مكان قد يكون فيه ازدحام بخلاف ركوبها فإنها يكون آمن لها. ولهذا قال والله لحملك النواء كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني بشدة الخدمة والمشقة التي عليها، كأنها اعتقها، يعني كأنه أحيا نفس لما أعطاها أبو بكر خادم كفتها مولة الفرس، جعلت هذا الخادم مختص بالفرس، يعني تحمل النواء تدق النواء وتعلف الفرس وتسقيه وتأتي من مكان إلى مكان، جعلت خاص بالفرس. قالت فكأنما اعتقني بشدة الخدمة والمشقة التي عليها كان اعتق نفسه. وفي أن الأب يعين ابنته ويساعد بما يستطيع، فأن هذا باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
ذكرت من غير النساء قسمين، وتن غير للإنسان تنقسم إلى قسمين، غيرة شرعية الغيرة على المحارم، الثاني غيرة غير شرعية الذي لا يزوج بناته من الغيرة.
نعم، الغيرة الشرعية هي أن يغار فينكر المنكر على وفق المشرع، أما الغيرة غير شرعية بعض الناس يغار غير غير شرعية ليس لها وجه، مثلا يمنع مثلا زوجته من الذهاب إلى محارمها أو الكشف لبعض المحارم، هذه غير شرعية لا وجه لها. غير الشرعية ما وافقت الشرع، كل سنة يمنع زوجته مثلا من ركوب مع السائق بدون يخلو بها، هذه غير شرعية. كون يمنعها من أن تختلط بالرجال هذه غير شرعية، كون يمنعها من السفور أمرها بالتحلل هذه غير شرعية، لكن كون يمنعها مثلا من زيارة بعض أقاربها أو من الكشف لبعض محارمها أو ما أشبه ذلك هذه غير شرعية.
حسن الله عليك. حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أوتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت
أو كسرت فيه ما عندك فيه في بيت التي كسرت فيه. نعم، هذا الحديث فيه أن أحد أمهات المؤمنين أرسلت بصحفة فيها طعام في البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجها في بيت في حجرة، فلما أتى الخادم بالطعام والصحفة غارت أم المؤمنين فضربت يد الخادم فسقط الصحفة وانكسرت. وجاء سبق في المظالم وأن الضاربة عائشة والمرسلة زينب بنت جحش، فكان النبي في بيت عائشة فأرسل زينب بنت جحش بصحفة فيها طعام، فلما أتت الخادم بالصحفة الذي فيها الطعام جاءت عائشة وضربت يد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فجمع النبي فلق الصحفة وجعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، هذا هو الشاهد، الغيرة غارت من ضرتها، كيف ترسل لها طعام وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة التي كسرت صحفتها وأمسك مسكورة في بيت التي كسرت. وهذا سبق في باب مظالم، فيه دليل على أن من اعتدى على إنسان فأترف شيئا فإنه يغرم. هنا غرمت عائشة الصحفة ولهذا أعطاها النبي من بيتها صحفة وأمسك الصحفة المكسورة، وهذا يأتي به العلماء في باب الغصب والمظالم. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفعل شيئا، ما سبع عائشة ولا تكلم عليها ولا عمل شيئا ولا غضب. بعض الناس حصل مثل هذا ماذا يعمل؟ يقيم الدنيا ويقعدها، يتكلم ويسب ويشتم ويلطم ويفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل، قال غلط أمكم، قال صحفة بصحفة وانتهت المسألة، صحفة بصحفة. غربت الصحفة وعطيت الخادم الصفة سليمة وأبقى الصفة مكسورة عنده، وقال غلط أمكم وانتهت، ولا بكل لها ما في عاقبة ولا بكل آثار. وهكذا ينبغي الإنسان يكون له صبر وتحمل، يقدر الظروف، إنه يقدر هذا الظرف غيره، لأن من عنده غيره والغاضب غضبان لا يكون عنده شعور كامل ولا يكون عنده تصور للأمر، فلهذا ينبغي أن ترعى حاله. فالنبي رعى حاله وقال غارت أمكم، والمراد بها عائشة. بعضهم قال غارت أمكم المراد بها هاجر، المراد بها سارة زوج إبراهيم عليه السلام، قال أنها غارت من هاجر كما سيذكر الشارع. نعم، والشاهد قوله غارت أمكم. نعم 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 في هذا الغير نعم لا وجهها، لكنها قد يعني تحصل الإنسان بدون اختياره، شدة الغيرة هو الذي حمل عليك، لا تستطيع يعني تدفع هذا الشيء. نعم
حسن الله عليك.